أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، إلا استثني من الأسوة إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله مش. يعني لا تتأسوا به في هذه، لأن الله جل وعلا لم يقر عليها وبين عذره، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. أن تحب في الله، أن تسخط في الله، أن تعطي في الله، أن تمنع في الله، أن توالي من والى الله ورسوله، وأن تبرأ ممن برئ منه الله ورسوله عز وجل، هذا صفوة القول في باب الولاء والبراء. طب عصاة الموحدين اللي عندهم إيمان وعندهم فسوق، عندهم طاعات وعندهم معاصي، عندهم حسنات وعندهم سيئات، هؤلاء من اجتمعت فيهم محاب الله ومساخطه فإنهم يوالون من وجه ويبغضون من وجه. لهم أصل الموالاة باعتبار أصل إيمانهم بالله ورسوله، لكن الولاء الموالاة درجات متفاوتة، فيعطون منها بقدر ما هم عليه من طاعة الله ورسوله. يعني فأصبح القاعدة: من كان مؤمنا بالله ورسوله وقافا عند أمر الله وانيه له حقوق الموالاة كاملة محبة ونصرة. من كان عدوا لله ورسوله، كافرا بالله ورسوله، فليس له من الموالاة الدينية نصيب، له التعايش الحسن، له البر والقسط إن كان من المسالمين لأهل الدين، لكن الموالاة الدينية ليس له فيها نصيب. من كان فيه إيمان وفيه فجور يعطى من الموالاة بحسب إيمانه، ويعطى من المجافات بحسب فجوره، فيتمحض الدين لله عز وجل، ويصبح المحبوب المتبوع المطاع محمدا صلى الله عليه وسلم، وتصبح منازل الناس منا بحسب منازلهم من رسول الله. فالمقرب من قربه رسول الله، والمبعد من أبعده رسول الله، والمتوسط من وسطه رسول الله، فيصبح الدين لله خالصا. ألا لله الدين الخالص، ألا لله الدين الخالص. فهذه صفوة القول في باب الولاء والبراء. هناخد لقطة أخرى أيضا حدثت مع صحابي جليل وهو كعب ابن مالك. في لحظة من لحظات النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهجرهم الثلاثة الذين خلفوا، تخلفوا عن غزوة تبوك، لم يكذبوا لم ينتحلوا أعذارا كاذبة كما فعل سائر المنافقين، إنما صدقوا الله ورسوله. قال: أما هؤلاء فقد صدقوا، فقوموا حتى يقضي الله فيكم، وأرجى نبينا أمرهم، وأمر الصحابة بهجرهم. فتحولت المدينة كأنها مدينة الأشباح أو مدينة الموتى حول هؤلاء، لا يسلم عليهم أحد، ولا يرد عليهم السلام أحد، ولا يكلمهم أحد، حتى بلغوا المبلغ الذي وصفه الله جل وعلا بقوله: حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. في غمرة هذه المحنة يأتي كتاب من أحد ملوك النصارى الروم، جيب له رسالة يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ فدلوا عليه، فقال له: أما بعد، فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان، فأقبل علينا نواسك. ده بقى لجوء سياسي جاهز، لا إجراءات ولا بروسيجر ولا محامي ولا غيره، ده جاي كده مباشرة صاغت عليه من السماء: لقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، وإن الله لم يجعلك بدار هوان، فأقبل علينا نواسك. فقال: فقلت: وهذا أيضا من البلاء، فأخذتها فتهممت بها التنور فسجرتها فيه. أخذ الورقة دي أولع فيها في النار، وقال وهذا أيضا من البلاء، لأن كان الإيمان في قلبه ومحبة الله ورسوله أقوى من كل هذه المغريات وأقوى من كل هذه الفتن. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم الحق. طب هنا عايزين ضبط الإيقاع بين الولاء الديني والانتماء القومي. احنا منا الأمريكي والفرنسي والإيطالي والألماني، منا المصري والسوري والخليجي والكذا، جعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كيف نضبط إيقاع العلاقة بين الولاء الديني والانتماء القومي؟ الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين، صح؟ محبة دينية، ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل. احفظ السطر ده يضبط لك عقيدة الولاء والبراء في كلمات قلائل. الولاء الديني يقتضي محبة أهل الدين ونصرتهم فيه، والبراءة ممن يعادونهم فيه، وعدم مشايعتهم على ذلك بقول أو عمل. وهذا القدر مشترك ديني وبشري عام تتفق عليه الملل والنحل جميعا. أهل كل من اللي بيحبوا بعض وبيغضبوا لبعض. طبعا في قواعد تضبط الحق والباطل في هذا. اللهم اهدنا سواء سبيل. يعني ثم يقول محبة أهل الدين محبة دينية لا تنفي ما تنشئه القرابات والصلات الاجتماعية والمصالح البشرية من مودة ومحبة جبلية، ما لم تتضمن مشايعة على باطل أو انتقاصا من حق. المحبة الدينية لا تنفي إن واحد بيحب يعني أولاده، المسلمين الجدد لسه بيحبوا أولادهم، وإن كانوا غير مسلمين بيحب أبوه وأمه، وإن كانوا غير مسلمين بيحب زوجته الكتابية، وإن كانت لا تزال على ملتها وعلى عدم إيمانها بالله ورسوله. هذه المحبة الجبلية الغرضية، ما فيش تعارض بين أن تبغض سان دينيا لما هو عليه من الباطل وأن تحبه جبليا لما تربط به من صلاة ومن وشائش. اللي يضبط إيقاع هذه تنحل عقدة كبيرة عنده ويعرف يضبط إيقاع هذه المسألة. المحبة الدينية شيء، والميل الغريزي الجبلي البشري شيء آخر. الله جل وعلا قال لنبيه إنك لا تهدي من أحببت، وهذا أبو طالب الذي مات على ملة عبد المطلب، لكن طبيعي أن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم محبة جبلية، لأنه عاش عمره كله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقاسي في نصرته من جنس ما قاساه المؤمنون الصادقون. فطبيعي النبي صلى الله عليه وسلم يحبه محبة جبلية ويحب هدايته محبة دينية ومحبة جبلية أيضا. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أيضا الزواج بالكتابية وجعل بينكم مودة ورحمة، هذه لم تستمع لا زوجة كتابية ولا زوجة مسلمة، ده مشترك في علاقة الأزواج بعضهم ببعض أيا كانت مللهم، وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات النقل. طيب احنا بنقول يكون في تناصر بين أهل الدين، صح، لكن المناصرة بين أهل الملة لا تنفي ما تنشئه الأحلاف والمواثيق المشروعة بين البشر من نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف وإن كان من غير المسلمين، والضرب على يد الظالم ومنعه من الظلم وإن كان من المسلمين. نحن نتناصر كمؤمنين، لكن نحن نعمل دائرة أوسع ونتفق فيها أننا من كان ظالما كنا يدا عليه، ومن كان مظلوما كنا يدا له، كقضية حلف الفضول الذي كان في زمان الجاهلية اللي تعاقد فيه الناس على نصرة المظلوم والضرب على يد الظالم، وإن لم يكن المظلوم من نفس القبيلة وإن كان الظالم من قبيلتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد على هذا المعنى الجميل: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فتعجبوا: ننصره مظلوما؟ نعم مفهومة. كيف ننصره ظالما؟ قال: أن تضرب على يده وأن تحجزه عن الظلم. عندما تمنعه من الظلم أنت تنصره على نفسه، تنصره على شيطانه، على نفسه الأمارة بالسوء. ما فيش مشكلة في التجنس عندما يتخذ سبيلا لترتيب شؤون المقيمين خارج ديار المسلمين وتوطين دعوتهم وترسيم مؤسساتهم، ما دام هذا المتجنس لا يزال على ولائه لملته وأمته وعلى وفائه بعهده مع الله ورسوله، وماذا آمن على نفسه وعلى أهله من الفتنة في الدين. قضية التجنس مرت يعني بمراحل فكرية كانت ممنوعة في فترة من الفترات لملابسات أحاطت بها وليس لأصل الفكرة. ذكرت لكم مرة أني أثناء الاحتلال الفرنسي لتونس، ففرنسا عرضت على المقاومة التونسية الجنسية الفرنسية. طبعا اللي يقبل الجنسية الفرنسية معناها قفز من معسكر المقاومة إلى معسكر المحتل، فكرة ذكية بيشق بها إيه؟ صف المقاومة. فوقف علماء تونس في وقتها وظهرهم على ذلك علماء الأزهر في مصر، وقالوا الجنسية بهذا المعنى في هذا السياق في هذه الملابسات تعتبر رد عن الدين، لأن انسلاخ من جماعة المسلمين، انحياز إلى جماعة المحاربين، وقفز من معسكر الملة إلى معسكر أعدائها إلى معسكر خصومها، كلها تداعيات كبيرة في وقتها. أن مات بعض هؤلاء الذين تجنسوا وقبلوا عرض الجنسية فدفنوا، فجوم الناس ونبشوا قبورهم وطلعوهم وقالوا ده ما يستهلوش يدفنوا هنا، دفنوا في حتة تانية بره. فنبشوا قبورهم وأخرجوهم من مقابر المسلمين، حطوهم في مقابر أخرى. فجت الدولة عملت عكس كده وجابت قوة مسلحة عشان تحرس المقابر، وردية 24 ساعة يتعقبوا عليها عشان تفضل هذه الجثث موجودة. كان لها تداعيات محلية وعالمية، لكن دي كانت مرتبطة بسياقها، مرتبطة بملابساتها، مرتبطة بزمن حرب. التجنس فيه يعني خيانة الكفاح الوطني، يعني يعتبر خيانة لموقف المقاومة وانحياز وانضمام إلى المحتل، وما يعنيه ذلك من تفصيلات ومن تداعيات كانت في هذه السياق يقينا وقطعا مردودة ومرفوضة ومنكر من المناكر الكبيرة. لما يتغير السياق هذا كله وتغير النفس في التعامل، تصبح أنت التجنس ده وسيلة لتدعم به حقك في حماية مسجدك وحماية جامعتك ومدرستك الإسلامية والدفاع عن يعني حقوقك وترسيم وجودك، تصبح السياق مختلف والأحكام إنما تناط بعللها وتدور معها وجودا وعدما. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين. طب لو واحد قال لي إيه مفهوم المواطنة؟ وده من التعبيرات الشائعة، وفين نسكنها في الخارطة دي؟ في منظومة فين نحط فيها قضية المواطنة؟ سؤال جميل. أولا، لا حرج أن يستوطن المسلم بلدا غير إسلامي لفائدة دينية كالفرار بدينه من بلد يضطهد فيه أو لمنفعة دنيوية، بشرط ألا يخل هذا بواجباته الدينية تجاه نفسه ومن استرعاه الله شأنهم من زوجة أو ولد. من باب أولى استمرار إقامة المواطنين المسلمين الأصليين، النيو مسلم، مش لازم يكون واحد يسلم النهاردة بسرعة يهرب على الشرق، عايزينه هنا لما يروح هناك يروح فقط يتعلم عشان يحفظ قرآن، ياخد درجة في دراسات إسلامية، تعلم اللغة العربية عشان يفهم الدين، إنما يسلم النهاردة ويقفز للناحية الثانية هناك سيصبح فرد. أما هنا يغني غناء كبيرا لا يسد مسده أحد غيره، أحد غيره. استمرار إقامة المواطنين المسلمين الأصليين مع استفراغ الوسع في المحافظة على دينهم والدعوة إليه وإظهار ما يمكنهم إظهاره من شعائر الدين والصبر على ما يصيبهم من ضيق أو بلاء باعتبارهم النواة الأساسية الأقدر على توطين الإسلام في هذه المجتمعات. هم أنطق في باب اللغة وأعرف في باب الثقافة وأقدر على التواصل وعلى النفوذ إلى أعماق المجتمع من المهاجر القليل لسانه فيه لكنة وفيه عجمة وفيه غير لا شك أن النيتف اللي من 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 أبناء هذا البلد بالأصالة هذا إذا أسلم وحسن إسلامه يعد ثروة ينبغي أن يحافظ على توطينها. فإن المرء أنفع حيث يولد، المرء أنفع حيث يولد إلا إذا حملته على الهجرة أسباب قاهرة وظروف ضاغطة. واحد يقول وكم قائل لو كان ودك صادقا لبغداد لم ترحل، فكان جوابيا يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. طلع لي مديون ما عنديش فلوس يعني عندي مشكلة مش طلع مزاجي يعني، يقيم الرجال الموسرون بأرضهم وترمي النوى بالمقترين المرامية. طب تعبير بيساع الآن اسمه الاندماج، طبعا تسمعوا عنه الاندماج احنا لازم كجالية تندمج في المجتمعات المعاصرة وتدخل فيها. بالمناسبة بين قوسين في السويد في وزارة كاملة اسمها وزارة الاندماج، انتبه المجتمع السويدي وعمل وزارة اسمها وزارة الاندماج تستوعب المهاجرين القادمين الجدد عشان تدخلهم في بوتقة المجتمع السويدي ضمن قواعد وضمن إجراءات. تعبير الاندماج تعبير مجمل فيه ما هو محمود وفيه ما هو مذموم. فمن الاندماج المحمود احترام القوانين المعمول بها، نبقى احنا الجهة اللي معروفة بمخالفة القوانين والنظم، احترام القوانين المعمول بها بما لا يخالف خصوصيات المسلم في العقيدة والشعائر والأخلاق. في مجتمعات لا تزال تحترم الخصوصية الدينية والعقدية والشعائرية مع مراعاة عدم التعرض للمخالف في الدين بما لا يقره قانون أو عرف أو شائع، عملا بالتوجيه القرآن الكريم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ثم قال ومن الاندماج المحمود أيضا التعاون مع غير المسلمين في القواسم المشتركة، منها على سبيل المثال احترام كرامة الإنسان وحريته، نشر السلام والتعاون بين الشعوب، حماية الأسرة من العنف والشذوذ الجنسي، حماية القيم الدينية المشتركة من الإلحاد أو التشويه أو السخرية، الوقوف في وجه التعصب الديني المقيت المؤدي لاضطهاد المخالف أو إيذائه في عقيدته أو شعائره أو شرائعه أو مشاعره. هذا مشترك عام يمكن الناس يتعاونوا عليه. ومن ثم احنا ما فيش مانع ان احنا في المعترك السياسي ندعم مرشحا على آخر نبذل له أصواتنا، لأنه أكثر تفهما لمطالبنا لحقوقنا كأقلية كجلية ما يعني أقل عداء. والدنيا في هذا إنما تدور في فلك الموازنة بين المصالح والمفاسد. وقالوا ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر، العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين، عشان إذا حدث تزاحم يعرف يقدم إيه ويأخر إيه. ليس العاقل الذي يعرف الشر من الخير بل العاقل الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. ومن الاندماج المذموم الذوبان في المجتمع غير الإسلامي فكريا وسلوكيا، وطبعا مراهنة حضارية. يا ترى أنت، كانت قدمت رسالة دكتوراه في ميتشيغان بترصد أثر بصمة الكينونة والوجود في المجتمع على الموروث الثقافي والديني للجالية اليمنية، في جالية يمنية كبيرة في ميتشيغان. ففيه دراسات تقدم ما هو أثر الثقافة الأمريكية وحضارة هذا البلد على الموروث الذي جاء به المهاجر أو الوافد. وعملوا استبانات، كم امرأة خلعت الحجاب؟ سؤال. لأن خلع الحجاب، امرأة كانت بتلبس نقاب ولا يرى منها شيء وتخلع الحجاب وتتبرج، يديك يعني علامة معينة طبعا. كم واحد ما عادش بيتكلم لغة عربية، فقد اللغة. كم اللي بترتدوا على المساجد، ما أعمرهم؟ المرضى والكبار فقط ولا لسه في جيل الصغار لسه بيجي على المسجد ويحضر حلق العلم فيها؟ كم واحد بيتعامل بالربا وداخل في مشروع المورجج والتمويل الربا والشراء البيوت وكذا وكذا؟ كم 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 أسئلة عشان نعرف إلى أي مدى زي بمثابة ترمومت بيقيس بي الحرارة الإيمانية عند كل شخص، أدي عليت وأدي نزلت وما تذبذبها صعودا وهبوطا. يبقى من الاندماج المذموم الذوبان في المجتمع غير الإسلامي فكريا أو سلوكيا. ومن النصائح المهمة أن يعنى المسلمون بتنشئة الناشئة والأجيال المسلمة على عقيدة الإسلام ومثله وأحكامه من خلال المحافظة على سلامة المنهج اتباعا للقرآن والسنة في مراكزهم ومدارسهم الإسلامية. الحقيقة دور المدرسة الإسلامية دور خطير جدا جدا، لا يقل بل إن لم يزد على دور المسجد، لأن الطفل هذا بمثابة عجينة هينة هشة قابلة للتشكيل، بتتحط في بيئة معينة موروثة الثقافي والحضاري والديني يختلف اختلافا جذريا عن مواريثنا، وينقش في ذهن هذا الولد ما شاء أن ينقشه في ذهن هؤلاء، النتائج كارثية مروعة مدمرة. تأتي أسئلة صغيرة جدا، أنا لاحظتها من خلال ملاحظة بعض أطفال صغار، أصبح واحد منهم بيتكلمك في الإكزيستنس بتاع وجود الله، يعني أصبحت قضية ديبيتابل، قضية اجتهادية. مسألة نظرية النشوء والارتقاء، رغم أن النظرية المفروض أنها كبيرة على مستوى طفل يفهمها، لكنها تشاع بحيث توصل، والولد يخش كده قدام التلفزيون يدور على الشمباني عشان يشوف القرد ده اللي قالوا ده جدك ده أصلك، فبيعمل مقارنة بين دي وبين دي. أشياء صغيرة لكنها تتسلل ببطء وتتسلل بهدوء. فما لم تجد يعني أكبر حماية، إذا كانت الأسرة قوية ومسيطرة ومدركة وناضجة تقدر تعمل مقاومة. إن كان فيه وهن في هذا الجانب فالمدرسة الإسلامية قطعا ويقينا هي البديل الذي لا بد منه ولا غنى عنه، ولو تستلف ولو تشحت ولو تأخذ صدقة ولو تأخذ زكاة. يجوز أن تبذل الزكاة من أجل أن تدفع مصروفات الأولاد في مدارس إسلامية، لأن المحافظة على أصل الدين لا تقل عن المحافظة على الطعام والشراب والكساء والدواء. إن نظرات الدين في حياتنا أكثر أهمية، ونحن أكثر حاجة إليه من حاجة العين إلى نورها، من حاجة القلب إلى نبضه، من حاجة الجسد إلى عافيته. فالضرورات لا تقف ولا تقتصر على ضرورات الطعام والكساء والدواء، بل المحافظة على أصل الدين، المحافظة على آخرة هؤلاء كي يخرجوا من الدنيا مسلمين كما جاءوا إليها مسلمين. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. لا بالإضافة إلى ما سبق يأتي سؤال حول قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقاه. ودي معركة كبيرة جدا، لأن بعض الفرق الإسلامية المعاصرة دخلت فيها مدخلا مغلوطا ليس بصحيح، وانتهت إلى نتائج كارثية. فإلى أي كيف نضبط الخط الصحيح الفاصل بين التقية الشرعية والتقية البدعية التي تبناها بعض أهل البدع؟ أولا، التقية أصلها موجود في القرآن الكريم، إلا أن تتقوا منهم تقى، آية قرآنية في سورة آل عمران، ثم قال بعدها ويحذركم الله نفسه. إيه معنى التقية؟ ابن القيم يقول التقية أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية. تعني حالة ضرورة، حالة خوف، وأنت إذا لم تصانع القوم بلسانك ساق عليك من المكروه قتل نفس، عضو من الأعضاء، ذهاب أصل المال، ابتلاء بالسجن لا تطيقه، مشقة لا تحتملها. أن يقول العبد خلاف ما يعتقده لاتقاء مكروه يقع به لو لم يتكلم بالتقية. ابن كثير في قول الله تعالى إلا أن تتقوا منهم تقى يقول إلا من خاف في بعض البلدان أو الأوقات من شره فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه ونيته. لكن الفرق هنا مهم جدا. الأصل في التقية الحظر وليس الجواز. أصدقائي، أنت بتقول غير اللي هو رواد، فهذا هو النفاق، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، هذا هو الكذب. أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا، الأصل فيها الحظر إلا تحت مطارق الضرورة والشدة والمحنة، وجوازها ضرورة فتباح بقدر هذه الضرورة. ولهذا القرطبي يقول التقية لا تحل إلا مع خوف القتل أو القطع أو الإيذاء العظيم. ويشترط لجواز التقية عند أهل السنة أن يكون هناك خوف من مكروه، وألا يكون للمكلف مخلص من الأذى إلا بالتقية، وأن يكون الأذى المحذور الذي يخاف وقوعه مما يشق عليه احتماله. هذه التقية عند أهل السنة. أما التقية عند بعض الفرق البدعية التي توسعت في هذا، جعلت أصل دينهم هو الكذب، يعني مش قضية بقى موقف طارئ عابر خفت فيه على نفسك أن تتعرض لمكروه لا تطيقه، لأذى لا تحتمله، فدفعت هذا الأذى عنك بكلمة عابرة في موقف عابر طارئ. لما عندما تحول هذا هو الأصل وهو الدين، حتى يقولون إن 9 أعشار الدين في التقية، ولا دين لمن لا تقية له، وينسبون إلى جعفر الصادق أنه قال التقية ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له، ويقولون إنه قال إن تارك لو قلت إن تارك التقية كتارك الصلاة لكنت صادقا. لا إيمان لمن لا تقية له لعلي ابن موسى الرضا، وإن أكرمكم عند الله أعلمكم بالتقية، أتقاكم أعلمكم بالتقية. ففي فرق أن التقية تصبح موقف عابر لدفع فتنة محنة، موقف عابر طارئ ما فيش مخلص منه إلا بالشكل ده، وإن تحول إلى منهج وإلى طابع يطبع الناس في أزمة الرخاء والعافية، ولا ضرورة ملجئة ولا شيء خارجي يكره على ذلك. أيضا التقية عند أهل السنة رخصة وليست بعزيمة. إلى واحد قال أنا برضو لن يعني أداري وسأقف وسأصدع بكلمة الحق وسأتحمل ملو يعني النتائج، It's okay. ممتاز. أفضل جهادي سيد الشهداء حمزة، وإن قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. ففي رخصة وثمة عديمة، والتقية رخصة وليست بعزيمة، ويفضل الفضل لأصحاب العزائم. أيام أحمد بن حنبل لم يأخذ هو بالرخصة، أخذ مع من معه من أهل العلم بالرخصة وبالمداراة، ووقف هو آخذا بالعزيمة. فعندنا رخصة وعندنا عزيمة، والتقيها رخصة وليست بعزيمة. ولهذا ابن بطال يقول: أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل أنه أعظم أجرا عند الله عز وجل. أجمعوا على أنه من أكره على الكفر واختار القتل فإنه أعظم أجرا عند الله عز وجل. ويعني الرازي يقول: لو أفصح بالإيمان والحق حيث يجوز له التقية لكان ذلك أفضل. أصحاب أبي حنيفة يقولون: التقية رخصة من الله تعالى وتركها أفضل، فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر. وكذلك كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة. الإمام أحمد رحمه الله أيام محنته عند فتنة القول بخلق القرآن ماذا قال؟ إنه سئل: إن عرضت على السيف تجيب؟ يا إما تقول هذا، يا إما السيف يقطع رقبتك. إن عرضت على السيف تجيب؟ فقال: لا، إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فمتى يتبين الحق؟ الجاهل بيلخبط والعالم يقول كلام يداري به قذبه نفسه، الحق سوف يضيع في نهاية المطاف ما بين جهل الجهلاء وما بين مداراة وتقية العلماء. الحديث الوصول وله تفصيل في اللقاء القادم بإذن الله. الآن 10:00 فقد فرغ الوقت المقرر لهذه المحاضرة، وإن شاء الله نكمل في يوم الخميس بإذن الله. جزاكم الله خيرا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله